بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حتى الصباح فغاب عن عيني، وهل يبقى حبيب للمحب بمشهدي؟ لو كان يبقى للمحب حبيبه ما عاد حيرانا سليل محمدي. ترك الأحبة والحماة على الثرى، وبقي فريدا لا يرى من منجدي. لم أنسه لم أنسه لما رأى أهل الوفاء، صرعى على حر الثرى متوقدين، ناداهم يا إخوتي وأحبتي، شمل ثنى من بعدكم بتبددي قوموا انظروا ما حل بي من بعدكم، ففراقكم يا أهل ودي مجهدي قطع الرجاء منهم وعاد مودعا. حرم المهيمن من عقائل يا أحمدي، فخرجنا فبرزنا من حرم الإله لندبها ولنعيها، قد ذاب صم الجلمد وعليه درن صوارخا ونوادبا، والهاب نعي موجع وتوايا وأشدها حرقا عقيلة حيدر تدعو أخاها السبط من قلب صدي، خويا من بعد فقدك يا حمانا ملجأ للحائرات ولليتامى الفوايا. من ذا ترى يحمي حماها إن غدت من جور أعداها تدافع بي اليدي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال صلى الله عليه وآله: لا رهبانية في الإسلام، إنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. هناك تضاد بين أن يكون الإنسان يعني منصرفا كليا إلى العبادة، هذا يعبر عنه بالرهبانية، أو تاركا للعبادة كليا إطلاقا ما يتوجه إلى الله إلى العبادة، وكلاهما يعني متجاوز حدوده، إفراط وتفريط. اللي يترك العبادة نهائيا هذا تفريط في حق نفسه، تفريط في حق الله، في حق الدين. والذي ينصرف كليا إلى العبادة بعد ما يشتغل ما يعمل ما يتزوج كما يفعل النصارى، هذا إفراط، هذا تفريط، إفراط وتفريط. ذاك تفريط، هذا إفراط، هذا تيامن تيامن، ذاك تياسر تياسر. الإسلام يختار الوسط دائما، يأمر بالوسطية والاعتدال دائما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: خير الأمور أوسطها. والاعتدال في كل شيء. الآن خليك من العبادة، واحد يأكل، أنت مو جسمك يحتاج إلى غذاء، مو بحاجة إلى غذاء، إلى لحم، إلى ماء، إلى شراب، إلى سكر، زي هذا. يقول القرآن عنه، يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أيضا في الأكل لا ينبغي أن يكون إفراط ولا يكون تفريط. إذا واحد ما أكل، ما يعني اجتنب التغذية، رح يموت. وإذا بالغ أيضا وأكثر من الطعام، أسرف من الطعام، هم رح يموت. إنما المطلوب شنو؟ أن يكون معتدلا. الاقتصاد نفس الشيء، يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ملوما محسورا يعني يتحسر على ما بدر منه، على ما سلف منه. الاعتدال مطلوب أيها الأخوة. الآن احنا بعضنا تشوف بعض الناس عاطفي، عاطفي، يبالغ في حب واحد، في المقابل يبالغ في ذم أحد. إذا أحب واحد يقوم يصعد إلى السماوات العلى، وإذا لا سمح الله ساءت علاقته مع واحد، بعد يمتلئ عليه حقدا وحنقا وغضبا، يحب يحطمه، يكسر رأسه، يتهمه، يسب، يشتمه، يذكره في النوادي. يا أخي خلي حبك وبغضك أيضا يكون في نوع من الاعتدال. الاعتدال مطلوب في كل شأن من شؤون الحياة. الاعتدال مطلوب في الاقتصاد، في العلاقات، في السفر، في الحضر، في الأكل، في الشرب، وحتى في الدين. حتى في الدين العبادة، يعني واحد يكثر 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 يصير رهباني، هذا لا رهبانية في الإسلام كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. واحد آخر أصلا ما يصلي. أنا قبل مدة واحد توفي، شاب توفي، فقالوا لي هذا كان يعني خير أصدقائه، يقولوا لي هذا كان خير دين حباب حسيني ولائي، هذا كان كذا كذا، بس في عيب واحد. قلت شنو هو خير ما هو عيبه؟ قالوا بس كان ما يصلي. عجيب والله، يعني ولائي وحسيني وما أعرف إيش، وأنت تقول خير دين، أي خير أي دين؟ الصلاة عمود الدين، أساس الدين، أصل الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. صلاة اليومية ما يصليها، أي تدين هذا؟ مع الأسف إحنا نسأل الله أن يغفر له وأن يتغمده برحمته. قلنا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، لعل الله يرحمه، لعل شفاعة أهل البيت تناله بعد هذا، الله يعرف تكليفه إحنا. لكن حسب القواعد والموازين هذا تارك للصلاة مو صحيح، يعني يترك للصلاة نهائيا، أي تدين هذا؟ واحد ما يصلي نهائيا، واحد آخر ينصرف إلى العبادة كليا كما يفعل الرهبان والنصارى. طيب، بعض الناس أيها الأخوة في الإسلام كانوا متألهين، يعني يحب الله ما يحب عبادة الوثن، هو أساسا عند أرضية للتدين، عند أرضية للإيمان بالله. فلما ظهر الإسلام، ظهر نبي الإسلام، اشتاقوا لهذا الدين، أقبلوا إليه بشوق، أقبلوا إليه بشوق. منهم، شوف، منهم عثمان بن مضعون رضوان الله تعالى عليه. عثمان بن مضعون أيها الأخوة هذا من المؤمنين الأوائل، أنا هالكم واحد اللي ذكرتهم هذول كلهم أوائل، سادس واحد، سابع واحد، عاشر واحد، هذا عثمان بن مضعون ترتيبه في المؤمنين الرابع عشر، رابع عشر واحد دخل في دين الله طوعا ورغبة. أول ما بدأ، كيف بدأ؟ بداية شلون كانت؟ يقول أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هو عند أرضية، وهذا فرق كبير بين واحد عند أرضية للإيمان، واحد عند أرضية كفر. حتى إحنا اليوم ننظر لبعض الناس، نشوف بعض الناس عند أرضية صلاح، فيه طيبة، عند أرضية دين، واحد آخر لا، عند أرضية للنفور من الدين، للكفر، للفسق، للفجور. هذا كان من النوع اللي كان عند أرضية. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، جلس عنده، يحب يقترب من النبي، يسأل، يفهم، يمكن يعني يسمع شيئا. وهو عند رسول الله صلى الله عليه وآله اعتراه الوحي، كما ذكر المؤرخون وأرباب الرجال، يقول اعتراه الوحي. يعني شنو اعتراه الوحي؟ يعني صار الآن نزل عليه جبرائيل يريد أن ينزل عليه الوحي. فحالة النبي كانت تتغير، كان يحمر، يعرق، يصير واحد ما أدري شلون، إذا نريد نشبه لو يصح التعبير، يصير مثل واحد مسخن سخونة شديدة، درجة حرارته مرتفعة شديدا، وشلون عنده حالة اضطراب من الداخل، يعرق، جسم حار كذا، كان في حال نزول الوحي عليه هكذا، حالته هكذا. ولا غرابة في ذلك، لأن هذا وحي، قول ثقيل، إنا أنزلنا عليك قولا ثقيلا، ثقيل على قلبه، يعني زحمة، يعني مو كلام عادي، الله سبحانه وتعالى يخاطبه. فكان إلى نهاية عمره صلى الله عليه وآله كلما يعتريه الوحي تتغير حالته. المسلمون الأصحاب يعرفون هالحالة، فيبتعدون عن رسول الله، ما يكلموا، يسكتون، إلى أن يعني تتسرع عنه هذه الحالة، تنكشف عنه هذه الحالة، ويعود كما كان هادئ، فيتلو عليهم ما أوحي إليه. هذا صاحبنا عثمان بن مضعون كان قاعد عند رسول الله أول مرة، فاعتراه الوحي، سأل هذا ايش فيه خير؟ قال له لا هذا ينزل عليه جبرائيل، اصبر لا تكلم اسكت. فلما تسرع عن رسول الله سرت عنه هذه الحالة، صار طبيعي، أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال له يا محمد خير ايش فيك؟ ليش هذه حالتك؟ فقال صلى الله عليه وآله نزل عليه جبرائيل. فقال عثمان وما قال لك جبرائيل نزل شي يقول لك؟ قال صلى الله عليه وآله جبرائيل قال لي إن الله يأمرك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون. هذه الآية نزلت علي، إرشادات توجيهات أوامر ونواهي، يأمركم بشنو؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، ينهى عن ماذا؟ فحشاء والمنكر والبغي. يعظكم الله سبحانه وتعالى، يعظكم، يقدم لكم موعظة. عثمان بن مضعون يقول أنا تأثرت بهذا الكلام فأحببت محمدا صلى الله عليه وآله، ورسخ الإسلام في نفسي. جيت قلت له هذا خوش لي، خوش كلامها، علمني، علمني الإسلام. فأملمني وتشهدت الشهادتين، الآن دخلت في دين الله. متى؟ في أيام الاستضعاف، أيام اللي كان يعني الواحد إذا دخل إلى الإسلام فكأنه دخل إلى تنور مشتعل نار، ما يعرف موطئ قدمه، ما يعرف من وين يحترق، من وين يؤذى، من وين يؤخذ، من وين يؤتى. بالفعل كانوا هكذا مساكين، يعني تأذوا كثيرا. هذا أيضا تأذى مثل البقية وعانى هو وأصحابه والمؤمنين، تأذوا 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 إلى أن صار يعني حان موعد الهجرة. هاجروا بس مو إلى كندا ولا إلى أستراليا، إنما راحوا إلى الحبش. ذاك اليوم الحبشة كانت بلاد الأمن والحرية، فيها ملك النجاشي وحكم ديمقراطي حسب اصطلاح اليوم، ما يظلم أحد، ما يجور على أحد، كان عادل بين الرعية. إذا واحد اشتكى عند له مجلس، له مجلس في كل أسبوع يومين يجلس للناس يتلقى الشكاوى من عامة الناس بدون حجاب بدون حراس بدون وسائط، رأسا من بدال ما ينشرون بالجريدة ولا الخبر يوصل ولا ما يوصل، لا هو كان يجلس لعامة الناس والناس يدخلون عليه يشتكون. فكان يقضي حوائجهم، يكشف كرباتهم، يعينهم، يساعدهم. وكان الغريب ذاك اليوم إذا نزل الحبشة أريتيريا الفعلية، إذا نزل في بلاده يكرم، يستضاف، عندهم إكرام الضيف، يعتبروه هذا ضيف. ما كانت السفرات مثل اليوم، اليوم حركة السفر والتنقل في البلاد صارت حركة شديدة مبالغ فيها. ذاك اليوم من يقوم يروح من مكة يسكن أريتيريا بلاد الحبشة؟ هذول لأول مرة عرب أجوا إلى بلاد الحبشة، أول فوج، أول فوج قبل جعفر بن أبي طالب، أول فوج تحرك إلى الحبشة كان بقيادة عثمان بن مضعون، قاد مجموعة وأتوا إلى بلاد الحبشة. بقوا فترة في بلاد الحبشة، ثم هناك سرت شائعة كاذبة بين المسلمين، تناهى إلى مسامع المسلمين هناك في الحبشة أن قريش آمنت وأذعنت لرسول الله، خلاص اللي يحب يرجع خلي يرجع. قاموا بعضهم من غير تحقق من هالشائعة صحيحة مو صحيحة، كان بعضهم وعاد إلى مكة. فلما صاروا على مشارف مكة، الآن اقتربوا من مكة وليس بإمكانهم العودة، معهم رحالهم نساءهم بعضهم، علموا أن هذا الخبر كاذب، هذه شائعة كاذبة ما لها صحة. الآن شو يسوون مساكين؟ لا يقدر يدخل مكة، يخاف يخشى وفر من مكة، هو لجأ إلى الحبشة فرارا من مكة ومن قريش، الآن شلون يعود إليه؟ ولا يقدر يعود. فسلموا أمرهم إلى الله، قالوا خلي ندخل ونتوكل على الله. عثمان بن مضعون أيضا دخل مكة، فكان هناك تقليد من تقاليد العرب، هذا التقليد ماشي ذاك اليوم، وهو طلب الجوار، الاستجارة بأحد. إذا واحد استجار بأحد وأجاره، بعد لا أحد يقدر يسومه أو يسيء إليه أو يمد يده إليه أو يعتدي عليه، خلاص صار في جواره. هذا حتى في الإسلام أيضا، يعني الإسلام أقر الجوار. عثمان بن مضعون طلب جوار الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة قرشي مكي، قال له أنا أطلب جوارك، أنا جارك، أنا مستجير فيك. فأعطاه الجوار، يعني منحه حق اللجوء إليه، فلجأ إليه، فأخذ بيده وأتى به إلى المسجد. في ملأ من قريش، كبار قريش، رجال قريش، يا جماعة هذا عثمان بن مضعون صار في جواري، لحد يمستبسوا. فتجنبوه بعد ما يقدرون يسيئون له، وهو مقاعد ساكت. المهم صار هو في مأمن من شرورهم، إلا أن نفس الشريفة أخلاق العالية ما يرضى يشوف إخوان المؤمنين يتعرضون للأذى، للضرب، للسب، للضغوط المتواصلة عليهم. هو قاعد في مأمن ما على شيء، لأنه في جوار الوليد بن المغيرة، ما رضى يعني لامته نفسه. فأتى إلى الوليد، قال له يا وليد، لقد وفت ذمتك، أنا كنت في ذمامك وانت وفيت وكفيت، وفت ذمتك، ولكني أريد أن أرد عليك جوارك. قال له ليش يا ابن أخي؟ ليش؟ لعلك آذاك بعض قومي، جماعتي، أهلي، قومي أذوك. قال لا والله، لا أحد أذاني ولا أبدا. قال إذن ليش ترد جواري؟ قال أريد أن أرد جوارك، ولا أريد جوارا إلا الله، أنا أريد أن أستجير بالله مثل بقية إخواني، مثل بقية المؤمنين اللي ما عندهم جوار، أريد أن أكون مثلهم، ما أحب أني أتفضل عليهم، أكون أحسن منهم وأكون في جوارك، لا يصيبني ما يصيبهم، أنا حالي حالهم. قال زين، الآن شو تحب؟ قال نروح أنا وأنت إلى المسجد ورد علي جواري علانية كما قبلت جواري علانية. فأخذ بيده وانطلق حتى أتيا المسجد، دخل المسجد، صاح الوليد أيها الناس، لقد رفض، رد عثمان بن مضعون إلي جواري. فقال عثمان لقد صدق، ولقد وجدته والله كريم الجوار، كان كريم الجوار بيني ما بين الله، كان كريم الجوار وأحسن لي، وأنا كنت في أمن، لكني لا أريد إلا جوار الله. وفي ماله، وطلع من المسجد وصار حال البقية، يتأذى مثل ما يتأذى المسلمون، يصيب ما يصيبهم، ينال من المشركين ما يعني ينال الآخرين، إلى أن حان وقت الهجرة. طيب هاجروا إلى المدينة، هذه الهجرة الثانية، هاجر الهجرتين، ما يقول وهاجر الهجرتين، بايع البيعتين وهاجر الهجرتين، هذا هاجر الهجرتين، هاجر مرة إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى وين؟ إلى المدينة. في المدينة، في المدينة أجواء الحرية، أجواء العدالة، أجواء الخير، بعد ما في واحد يضغط عليهم، ما في واحد يشدد عليهم يسبهم يشتت، لا، شموا نسيم الحرية، يا الله خلصنا من العبودية والذل والإهانة والقهر والخوف. لما المحيط صار نظيف، صار ما في ضغط وقوة وظلم، هذول انكشفت مواهبهم طاقاتهم. عثمان بن مضعون، المسلمون عرفوا جوهره، اكتشفوا جوهر عثمان بن مضعون في المدينة، في مكة ما يعرفوا ولا أحد يعرف، يعني ما يعرف، أنا ما أعرف حقيقتك، أنت ما تعرف حقيقتي. ليش؟ لأن احنا في أجواء معتمة، أجواء الظلم، أجواء التعسف، ونفسه كل واحد بحال نفسه. لما أجوا للمدينة عاشوا أجواء الانطلاق والحرية، صاروا يكتشفون، هذا يكتشف ذا، فاكتشفوا جوهر عثمان، وإذا به العابد الزاهد المتبتل الأواب، شافوا هذا عجيب، هذا فد واحد عابد زاهد تقي ورع منصرف إلى الدين إلى العبادة. طيب الآن شاهدنا احنا وين كان يا الأخوة، بدأنا الحديث وين؟ قلنا الرهبانية، هذا مات له ولده، عنده ولد، لأنه كان عنده ولد كبير هاجر معه اسمه السائب، يكنوا بولده يسموه أبو السائب، عثمان بن مضعون كنيته أبو السائب، لكن ولد صغير عنده كان يحبه، هذا ولده مات، فحزن عليه حزنا شديدا. والله لا يراوي كل أب موت ولده الصغير، لما يكون عنده ولد حبيبة صغيرة يموت، يعني الأب ينصدع قلبه، فتأثر تأثرا كثيرا وانصدع قلبه وتألق. فشنو سوى؟ هو عنده أرضية عبادة، أرضية تقوى وانصراف إلى الدين إلى العبادة، لما مات ولده اتخذ بيته مسجدا، بعد ما طلع 24 ساعة صائم مصلي يقرأ القرآن، يبكي، يبكي على ولده، يبكي من خشية الله، يتذكر الآخرة، يقرأ قرآن، يقوم يصلي بالنهار صائم بالليل قائم. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله هذا عثمان بن مضعون تو جاي للمدينة حتى يستريح، ما صار له سنة، ابنه مات والآن منصرف إلى الرهبانية، بس يصوم يصلي. فقال صلى الله عليه وآله قوموا بناء له، يلا خلينا نقوم نروح له. فذهب إليه ومعه أصحابه. الآن رسول الله يستثمر هاي الفرصة حتى يشرع في الإسلام، حتى يبين بعض الأحكام، حتى يشيل الغشاوة عن الأعين، يبين بعض القضايا اللي الناس ما يعرفوها. شنو قال له؟ قال له يا أبا السائب لا رهبانية في الإسلام، أنت صاير راهب، ما عندك عمل إلا الصوم والصلاة، أنت تركت مراودة الحياة، أنت تركت ممارسة الحياة، الحياة كلها طلقتها بس تصلي والصوم وكذا، هذه رهبانية؟ احنا ما عندنا رهبانية، لا رهبانية في الإسلام، إنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. اللي يريد يكون عند مقام الرهبانية الله يكتبه عابد زاهد، يروح وين؟ في سوح الوغى، في الجهاد، هذه الرهبانية في الإسلام. قوم قوم يا يا عثمان قم اطلع، ما يصير قاعد بالبيت تترهب وتنصرف إلى يعني هذه الأعمال، هذا مو صحيح. أخرجه صلى الله عليه وآله من البيت، خرج خرج صار يمارس الحياة، يروح يعني يأكل ويصوم، يفطر ويصوم، يصلي ويرتاح، يسافر يجاهد، يروح يجي يلتقي بالمسلمين، تبدلت أحواله. يعني وهذه قضية أيها الأخوة مهمة، لما واحد عنده لا سمح الله مشكلة، عنده مصيبة بعيد عنك، إذا قعد يفكر فيها انصرف إليها بعقله وفكره وروحه، هذا راح يعني يخسر الحياة، يمكن هو يموت. لا عمي انسى، انسى الموضوع، كافي، حزنت يوم يومين ثلاث أيام على ولدك كافي، بعد مو طول العمر. قوم مارس الحياة، شوف الدنيا، شوف الناس. فأخرجه النبي صلى الله عليه وآله وصار يمارس الحياة، صارت حياته طبيعية كسائر الناس. طيب الآن صار شيء غريب، أنه في السنة الثانية للهجرة توى الرسول والمسلمون المؤمنون جايين للمدينة، أول واحد منهم مات، مات حتف أنفه، أول واحد مات حتف أنفه عثمان بن مضعون، فاختار له رسول الله صلى الله عليه وآله البقيع الغرقد، منطقة البقيع، فدفن في البقيع، وكان أول واحد يدفن في البقيع، لأن أهل المدينة كان عندهم مقابر، مقابرهم غير. البقيع هذه المنطقة اختارها رسول الله لتكون مقبرة للمسلمين، فأول واحد مات في المدينة عثمان بن مضعون، وأول واحد دفن في البقيع عثمان بن مضعون. يقول المهم دفنوه، بعد ذلك مات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما مات دفنه عند في البقيع، دفنه عند عثمان بن مضعون، قال له لأنزل في القبر، قال له الحق بسلفك الصالح عثمان بن مضعون، الحق به. ثم ماتت رقية اللي هي يقولون عنها بنت رسول الله زوجة عثمان، فدفنها في البقيع، ولما أنزلها القبر قال الحقي بسلفنا الصالح أو سلفك الصالح عثمان بن مضعون. هذول الثلاثة دفنوا في البقيع، أولهم كان عثمان بن مضعون. طيب الآن احنا كان حديثنا حول الوسطية والاعتدال وأن لا رهبانية في الإسلام. كثير من الناس ينصرف إلى العبادة، يصلي يصوم يتعبد يتعبد يتعبد، لكن لما تيجي تقترب منه إلى واقع حاله تشوف علم ما عنده، بعضهم عقلها ما عنده. يعني خلي أضرب لك مثال حتى يتوضح كلامي. يقول عيسى عليه الصلاة والسلام مار في جزيرة، شاف واحد عابد في الجزيرة وحده، عابد منصرف إلى العبادة إلى الصلاة، قال له كم سنة صار لك حجي في هالجزيرة؟ قال له أنا صار لي 40 سنة. قال له 40 سنة هنا وحدك تتعبد؟ قال له إيه. قال له إيش تأكل إيش تشرب؟ قال أنا عندي عنزة، عندي دجاجات، وهذه الأرض فيها زرع وكذا، وأنا مكتفي بيسير من الطعام. زين بقية عمرك بقية حياتك شو تسوي؟ قال له الصلاة، الصوم، العبادة، الطاعة، الانقطاع على الله إلى الله. فأراد عيسى كما في الخبر، كما في الرواية، أراد عيسى عليه السلام أن يعرف مقام هذا الرجل عند الله. واحد صار لأربعين سنة في جزيرة نائية منقطع إلى الله، أربعين سنة منصرف إلى العبادة الرهبانية، هذه شنو ثمرها؟ ما جزاؤها عند الله؟ قال إلهي هذا شنو جزاء؟ شنو درجته؟ شنو مقامه عندك؟ فأوحى الله إليه قال له يا عيسى احنا نعامله على قد عقله، اختبر عقله، ما لك شغل بعبادته، اختبر عقله شوف عنده عقل ولا ما عنده عقل. فالتفت إليه عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، راد يختبر عقله، قال له يا فلان ايش تتمنى؟ عندك أمنية؟ مو هاي الأمنية، الأمنيات والهوايات واحد يكتشف منها عقل الإنسان. لا، بل تكلم الواحد كلمتين يكلمك تكتشف عقله، تكتشف عقله من تكلم كلمتين. هذا واحد اجى الى الامام امير المؤمنين واقف ساكت ما يتكلم، فقال له الامام تكلم حتى اراك. زي هو واقف بين يدي الامام والامام جاي يشوفه، مع ذلك يقول له تكلم حتى اراك. اراك يعني شنو؟ يعني ارى عقلك، ارى فهمك، ارى شعورك، تكلم حتى اشوف انت شنو اوزنك. يعني عيسى يختبره، قال له شنو أمنيتك حجي؟ أنت اللي صار لك أربعين سنة عابد في هذه الجزيرة لوحدك منصرف. قال والله أنا أمنيتي أنه لو كان لله حمار ويجي يأكل من هالزرع، هذا الزرع يخضر ينمو بعدين يذبل وماكو أحد، لو كان الله عنده حمار لكان يخلي حماره هنا ويأكل هالزرع. فعلم عيسى أن هذا وإن كان كثير العبادة لكن قليل العقل. شنو الله عند حمار ما عند حمار؟ هذه أربعين سنة هذه أمنيتك؟ ما تقول أمنيتي أن الله سبحانه وتعالى الجزيرة يسخرها للفقراء يطعمون منها، ما تتمنى على الله أن يجعلك من الصالحين يلحقك بالصالحين، ما تتمنى على الله أن يزوجك مرة صالحة وأن يجعل عاقبتك على خير، ويتمنى على الله حمار؟ لو يقول لو الله عنده حمار ينزل حماره فيأكل من هذا الحشيش. الرهبانية يا الأخوة أساسا مرفوضة في الإسلام لأنها تطرف، تطرف في العبادة، والتطرف في كل شيء سيء وممنوع في الإسلام. يريد الإسلام الوسطية. طيب الآن حتى في الأقوام السالفة، حتى في المسيحية اللي كان عندهم رهبانية، الرهبانية التي لا تقترن بالتعقل، شنو فادتها؟ ما الفائدة؟ مرة رهبانية مثل مريم كانت منذورة لبيت العبادة، هذيك خير، هذيك كانت عالمة فاضلة تقية ورعة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، هذا من فضلها من منزلتها عند الله أن الله سبحانه وتعالى يطعمها يخلي لها رزق. هم من عمل الله على الأمم السالفة عندهم رهبانية، تطرف في العبادة كان عندهم، احنا نسميه تطرف. ذاك اليوم كان يعني مشرع لهم الديانة المسيحية، ربما شرعت لهم لكن استغلوها. اليوم استغلوها أبشع استغلال، البعض استغلها جهلا والبعض لا استغلها خبثا وملعنة. يروح يصير زاهد عابد كما يدعي، راهب وينصرف كما يدعي إلى العبادة، لكن لما تجي تكتشف واقع الحال تشوف عندهم جرائم موبقات أعمال قبيحة. لعلكم أنتم تسمعون في الأخبار في الصحف ينشرون أن الراهب الفلاني عليه 30 دعوة، 30 شكاية في الاعتداءات يعني القبيحة، الأعمال الفاحشة المنكرة. ولك أنت إذا راهب شنو هالشكاوي اللي ضدك؟ وإذا كان تسمح لنفسك وتريد أن ترتكب هذه الأخطاء والأعمال الفاحشة، شكو صاير راهب؟ روح مارس الحياة. هذا اللي ينهى عنه الإسلام، يقول هذا التطرف. شرع الله لك أن تأكل، أن تجوع يوما، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عن نفسه، يقول أنا أجوع يوم وأشبع يوم، أصوم يوم أفطر يوم، أنا أتزوج عندي عائلة. يعني أنت يا المسلم اللي تريد أن تكون زاهدا عابدا، أنت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أحسن من علي بن أبي طالب؟ حتى عدنا في تاريخ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول إجى الإمام يزور واحد من أصحابه، واحد من أصحابه أصيب في يوم الجمل أو يوم صفين، فإجى الإمام يزوره، والإمام عنده يزوره، اشتكى عند الإمام أخاه، شكى إليه أخاه، قال له يا أمير المؤمنين أخوي عنده مشكلة كبيرة. الإمام قال له خير شنو؟ قال هذا رايح مسوي لنفسه صومعة برا البلد، تارك بيته أسرته زوجته وصاير راهب ينصرف. قال وين قوموا بنا إليه، قوموا يلا الآن نروح له. فأتى إليه، شاف رابط نفسه موثق نفسه بسلسلة من حديد وجاي منصرف للعبادة، قال له ليش هالشكل مسوي بنفسك؟ قال ألست فعلت هذا يا أمير المؤمنين؟ مو أنت اللي ما تأكل ما تشرب؟ أنت اللي عابد زاهد؟ مو أنت اللي تقول ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصيه؟ مو أنت تقول هكذا؟ قال له ويلك، أنا وأنت نختلف، أنت مثل سائر الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله جاع وشبع، أفطر وصام، نام وانتبه، أنا غير، أنت حالك حال سائر الناس، لازم تمارس الحياة بشكل طبيعي. أنا إمام على الناس، أنا ينظر إلي الفقير فيصبر، يقول أنا إمامي الفقير. شوف لما إمامه الخليفة الإمبراطور زعيم الناس إمام الناس خليفة رسول الله، هذا طعامه وهذا ملابسه، فيرتاح نفسيا، يستقر، ما يعترض على أحد، ما يكفر بدين الله، يصبر. وينظر إلي الغني فيشكر، الغني أيضا لما يشوف هو أحسن حالا من إمامه، من أمير المؤمنين، من الخليفة، من الحاكم، فيشكر الله، يحمد ربه، يعرف قدر النعمة اللي هو فيها. أنا في موقع المسؤولية والقيادة، أنت تختلف عني، قوم يلا قوم روح لبيتك، قوم روح إلى أهلك وزوجتك. فالإمام منعه من الرهبانية. إحنا قلنا أيها الأخوة في البداية، قلنا أكو واحد تالك الآن كثير من الشباب هالشكل، هو حباب طيب في طيبة، أهل ناس طيبين خيرين، ما له خلق يصلي، ما عنده خلق يصوم رمضان، صومه وصلاته أهم فريضتين مو ملتزم بهما، يوم يصلي يوم ما يصلي، هذا إفراط في حق الله، هذا إفراط في حق الله، مو صحيح. لازم تصلي، أنت ماكو شيء يربطك بالله إلا صلاتك، ما عندك علاقة أنت بالله إلا صلاتك، إذا ما صليت ماكو علاقة بينك وبين الله. الصلاة قرآن، الصلاة عبادة، الصلاة مناجات، الصلاة عمود الدين، الصلاة أصل الأشياء، الصلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. شنو تتماهل؟ لا تنال شيعة، لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. هذا الإمام الصادق بأبي وأمي، الإمام الصادق، أقرأ في أحواله، أنا ما أبالغ أحكي لك الواقع، الإمام الصادق لحظة وفاته، يعني ساعة اللي كان ينازع سكرات الموت جاي يموت، مرة فتح عينه قال قعدوني قعدوني، فصار يعني يضغط على نفسه، ثم فتح عينه قال اجمعوا لي أهل بيتي أسرتي اللي بالبيت كلهم جيبوهم، فجابوهم، فنظر إليهم وقال هذه الكلمة، قال لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة، ترى اللي يستخف بالصلاة ما تنال، لا تناله شفاعة محمد وآل محمد. فكيف بتالك الصلاة؟ هذا إفراط في حق الله. واللي عندهم رهبانية أكثر من اللازم هذاك هم شنو عنده؟ هذاك عنده تفريط. عثمان بن مضعون بطلنا هذه الليلة، الشخصية اللي تحدثنا عنها، الصحابي الجليل الخير الطيب الطاهر، هذا كان يريد أن يكون راهبا لولا أن الرسول صلى الله عليه وآله وضع له حد، قال لا 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 رهبانية في الإسلام، يلا قوم انطلق انطلق في الحياة، روح جاهد، روح اتزوج، روح بيع، روح اشتري، روح اشتغل، مارس الحياة بشكل طبيعي. لكن ما دامت حياته، عمره أجله كان قريب، السنة الثانية من الهجرة تمرض وتوفي، فدفنه رسول الله كما ذكرت لكم، هو أول من مات من المسلمين في المدينة، وأول من دفن في البقيع، أنزله رسول الله بيده، خلاه في التراب، كشف عن وجهه وبكى عليه بكاء طويلا، قال له رحمك الله يا أبا السائب، الرسول نزله وكشف عن وجهه وبكى عليه، قال له رحمك الله يا أبا السائب، فإنك لم تصب من الدنيا ولا أصابت الدنيا منك، لا الدنيا قدرت تأكل منك ولا أنت أكلت من الدنيا، رحت زاهد طاهر نظيف، عمرك خلصت في التقى في الورع في الجهاد، نزل في قبره كشف عن وجهه، خلى وجهه على التراب وبكى عليه، أقول يا رسول الله وين كنت عن ولدك الحسين؟ من اللي كشف عن وجهه؟ من اللي خلاه في قبره؟ من اللي أهال عليه التراب؟ هكذا يا رسول الله، ولدك عزيزك يبقى على التراب ثلاثة أيام من بلياليها، عالي اللباس قطيع الرأس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر مفطرمي، تقول لنا يا نايم أخي شلون نوم، يودي قلبك لحرم الحسين، نايم أخي شلون نوم يا خويا، حر الشمس غير رسوم، حر الشمس غير رسوم، عريان ومسلب هدوم، يا ريت يومي قبل يوم، يا ريت يومي قبل يوم، يا مفقود هم بيك الزمان يعود، لا والله ما يعود به الزمان، يا مفقود هم بيك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد ليل ردود اي وهميات الفرح وانزع هدوم السود خويا جزت وشمول اهالينا الفلك طرها اي جزت وشمول اهالينا فلك طرها يا رحلت عنا اخته. يعني شوف المصيبه كانت على زينب مصيبتين، اولا مصيبه اسرها وسبيها وضربها وايذائها، ها تقول لك كللت والله عن المدافعه عن حرمك ونسائك وهذا متني قد اسود من الضرب، لكن المصيبه الثانيه شنو؟ أنها تركت أخاها الحسين على الرمضة من غير دفن من غير تغسيل من غير تجهيز. يردون نسافر أي بعد أهله ونخلي يا ريت من قبل السفر نقعد نوالي احب اسمع صوتك نياحه. يردون نسافر يا بعد اهله ونخلي يا ريت من قبل السفر نقعد نوالي على الافراق وين يا ابن ام نلاقي لا تقول خلتني العزيزه بغير تغسي خويا لا تقول عني سافر وما ودعوني راح خواتي ولا القبور ما شيعوني يا ريتهم عندك يا خويا يتركوني يا ريتهم عندك يا خويا يتركوني لا روح اسرم يا السرايا اي فوق المهازي انسان عيني يا حسين اخي يا املي وعقد جماني المنظور جايا خويا مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اقض حاجاتنا. المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.